مسبوب جار كما يجري الماء من الشلال، وأتراب جمع ترب وهو المساوي في السن، ومنه ترائب وهي عظام الصدر المتقاربة في المكان والحجم. أما الطلح فجمع طلحة، وقيل هو شجر الموز، ويفسرها بعضهم بشجرة أم غيلان، وتسمى السمرة، وهي من الأشجار المعروفة عند العرب. أما أصحاب الميمنة هم أصحاب اليمين الذين أشار إليهم الله تعالى في الآية 8، وقيل سموا بهذا الاسم لأنهم يعطون كتاب أعمالهم بأيمانهم، أو أنهم من أهل اليمن والسعد. وفي ختام الآيات التي تتحدث عن ثواب المقربين قال الله جل وعلا: جزاء بما كانوا يعملون. وأما في هذه الآيات فلم يذكر مثل هذا التعقيب، وكأن في ذلك إيحاء بأن جزاء هؤلاء تفضل من الله عز وجل. ومن تعليم هذه الآيات الشريفة أولاً لأصحاب اليمين يوم القيامة مكانة عالية تثير الإعجاب والتساؤل. ثانياً، لقد اكتشف العلماء فوائد وآثاراً لشجر السدر، ولكن ذكره بين شجر الجنة يدعو إلى مزيد من الدراسات حوله لاكتشاف آثاره على البيئة والصحة. ثالثاً، الماء الجاري أفضل من الماء الراكد. رابعاً، الجنة ونعمها تكون مخلوقة ومعدة من قبل. خامساً، لا يخلو الزمان والأرض من جماعة الصالحين حسب قوله تعالى: ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وسادساً، سبل التقرب إلى الله مفتوحة للناس في كل العصور والأزمان. إخوة الإيمان، أحبة القرآن الكريم، بهذا قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم القرآني نهج الحياة، آملين أن قد نالت رضاكم. فحتى لقاء آخر وتفسير ميسر آخر من آية الذكر الحكيم، دمتم سالمين وفي أمان الله وحفظه.
سبحان ربي بكرة وأصيلا، من كان حتما وعده مفعولا. سبحان ربي بكرة وأصيلا، من كان حتما وعده مفعولا. سبحته وحمدته وشكرته، وله التجأت مهللا تهليلا. سبحته وحمدته وشكرته، وله التجأت مهللا تهليلا.
في هدأة الأسحار تنبض مهجتي، مستغفرا متبتلا تبتيلا. بفمي وقلبي لم أزل مستهديا، بالبينات مرتلا ترتيلا. أنا بعت نفسي في سبيلك مخلصا، وبه اتخذت مع الرسول سبيلا. وعلى هدى القرآن جئتك سيدي، وكفى به نحو النجاة دليلاً.
حان ربي بكرة وأصيلا. من كان حتما وعده مفعولا. سبحان ربي بكرة وأصيلا. من كان حتما وعده مفعولا. سبحته وحمدته وشكرته وله التجأت مهللا تهليلا. سبحته وحمدته وشكرته وله التجأت مهللا تهليلا.
وعجلت ربي إليك كي ترضى وفي سعي لجودك أعشق التعجيلا. أسعى لنيل رضاك سعي مبادر يا رب فاجعل سعينا مقبولا. وبك اعتصمت لك استجبت مجاهدا. بهداك لا أرضى سواه بديلا. فاغفر خطيئتي وتقصيري بي إذ سار ظهري بالذنوب ثقيلا.
سبحان ربي بكرة وأصيلا. من كان حتما وعده مفعولا. سبحان ربي بكرة وأصيلا. من كان حتما وعده مفعولا. سبحته وحمدته وشكرته وله التجأت مهللا تهليلا. سبحته وحمدته وشكرته وله التجأت مهللا تهليلا.
أدعوك مفتقرا وحسبي مفخرا أني اتخذتك يا عظيم وكيلا. عاديت من عاداك فاجعل رميتي ضد اليهود وحلفهم سجيلا. ربا فارزقني الشهادة إنها أملي لألحق بالكرام قتيلا. يا من وعدت النصر جندك حسبنا. كان حتما وعده مفعولا.
سبحان ربي بكرة وأصيلا. من كان حتما وعده مفعولا. سبحان ربي بكرة وأصيلا. من كان حتما وعده مفعولا. حمدته وشكرته وله التجأت مهللا تهليلا. سبحته وحمدته وشكرته وله التجأت مهللا تهليلا.
مستمعين الأكارم، برنامج من هدي المنبر الحسيني نستمع فيه إلى خلاصة مجلس للخطيب البارع الدكتور المرحوم أحمد الوائلي رضوان الله تعالى عليه. موضوع البحث هو دور العبادة في حياة الإنسان.
الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. تبرعمت عند الإنسان ثقة العبادة أني لازم أعبد من كونني، يعني أنا بأمش الحاجة إلى أن أعبد من هو أقدر مني على النفع والضر. وكانت العبادة طبعا تقوم على هدف تجاري مبدئيا، أنا إنما أعبده أخاف يصير علي بلاء بالدنيا، أريد منه يوخر عني البلاء، وأعبده أريد من عنده خير، يعطيني صحة، يعطيني طعام، يعطيني أمان، يعطيني استقرار. مبدئيا كان غرض غرض تجاري، وما يزال الى الان. لا تروح بعيد، يعني انت الان معظم الناس الان اللي يعبدون اللي يصلي او يصوم يريد من الله جنة، ويريد من الله عز وجل ان لا يدخله النار، ويريد من الله تبارك وتعالى ان ييسر له اموره. حتى الان تقوم على اغراض اهداف جن، الا بعض النفسيات الخاصة، هذا النمط اللي يقول عبدتك لا خوفا من نارك ولا طمعا من جنتك، ولكن رأيتك في جنتك، ولكن رأيتك أهلا للعبادة فعبدتك. على العموم، وهذا اللي يعنيني، يعنيني أن مسألة العبادة كما يعرفوها العلماء، العبادة هي منتهى التذلل والخضوع، ولذلك لا تصلح إلا لمن يقوى على النفع والضر، وما عندنا واحد يقوى على النفع والضر إلا الله عز وجل. فلا تصلح العبادة إلا لله تبارك وتعالى. طيب، وأنها ما خلقت الإنسان عبث، وإنما خلقته لحكمة، وأنها المرحلة اللي يمر بها مرحلة أيام، ينتقل منها إلى مرحلة أبعد. نرجع للعبادة. العبادة يقسموها العلماء إلى ثلاثة أقسام. أولا العبادة البدنية، العبادة البدنية اللي من عندها الصوم من العبادة البدنية، منها الصلاة من العبادة البدنية، يعني اللي تتوقف على تحركات بدنية جسدية سميها عبادة الجسد. أن الرسول صلى الله عليه وآله عندما يقول صوموا تصحوا، وإن كان الصحة تتناول أبعاد الإنسان كافة، لكن رأسا تتجه للجسد. هاي العبادات اللي نعبر عنها عبادات إلها علاقة بالجسد، هذه قسم من أقسام العبادة. القسم الثاني العبادات النفسية. شنو هذه؟ هذه العقيدة الصحيحة، العقيدة الصحيحة البعيدة عن الزيغ. زين، وهي هاي أهمها، والمشكلة هي بيها، يعني المشكلة شلون يقدر الإنسان يوصل إلى العقيدة الصحيحة. الإيمان بالله عز وجل، الإيمان بوحدانيته، الإيمان بأنه إليه يرجع الأمر كله. زين، الإيمان بما أسبغ على هذا الكون من نعم وأنها من عطائه، الإيمان بما أبدع في خلقه وأن إبداعه لا يقف عند حد. فهاللون من التفكير هي عبادة النفس، عبادة الذهن. العبادة اللي تقوم وين؟ على الفكر، تقوم على الذهن، تقوم على التأمل. هاي اللي ورد بها الحديث، تفكر ساعة خير من عبادة 60 عام. هاي العبادة النفسية. وعدنا بعد أهم من هاي، تنبه لي هالنقطة، عندنا العبادة الاجتماعية. شنو العبادة الاجتماعية؟ أولا العلاقة بين الإنسان والإنسان، لأن الناس ما يقدرون يعيشون وحدهم، ما حد يعيش الإنسان وحده، لابد يعيشوا ويا الناس، هذه إلها عبادة. شنو هي العبادة؟ العبادة أن يراعي فيها الإنسان ما رسم الله، الله عز وجل رسم لي كل علاقة حدد لي اياها، ماكو شيء مهمل ابدا، شيء مهمل ما ابدا. يعني لما ترجع انت الان الى كتب الاحكام وكتب العقائد تلقى كتب الاحكام تغطي كل حاجات الانسان، علاقاته بالمجتمع تغطيها. الطب للسوق الفقه وياك، شلون يعني؟ هذا اللي تبيعه صح او غلط؟ مباح لك ان تبيعه لو مو مباح؟ طريقة البيع شلون؟ التم مثلا شنو هي الوسيلة للبيع؟ البعض من عنده يكال، البعض من عنده يوزن، البعض من عنده بالذراع، البعض من عنده لاهج بالمعاطات بالصلع، تعطيه هالكمية بهالقد. ها انواع كلها واضع لها الشارع عقيدة. هذا الطعام شنو اللي بيه حرام وشنو اللي بيه حلال، شنو اللي مباح وشنو اللي جائز التصرف فيه وشنو اللي مجائز؟ هذا كله عبادة. يعني بتعبير آخر، إذا أريد نبدل التعبير نقول الكون كله الله عز وجل جعله دارا للعبادة. ولذلك أنت لما أحيانا بعض الناس كان من يقرأ الآية يتحير، بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ويتصور أن العبادة مثل ما هي عند البعض أكل بعض. عند العبادة شنو؟ أن تقعد ببيتك تصوم وتصلي وهي تنقطع عن الناس، هي هاي العبادة. صلاة وصوم وابتعاد عن المجتمع، هذا هو. لا، هذا انطواء، هاي مو عبادة. بالعكس، الإنسان يكون منفتح على الكون، منفتح على الدنيا. الله عز وجل خلق الإنسان ليعمر الأرض، مستعمرنا في الأرض. العبادة إذن كل عمل من الأعمال تقوم به، لكن بشرط أن تراعي فيه وجه الله. شلون تراعي فيه وجه الله؟ يعني تأكل من الطريق الحلال، من الطريق المباح، وتذعن بحكمة الخالق. العلاقة مع الناس، التعاون على البر والتقوى، كلها بأجمعها عبادات. هذه وعبادات مقربة إلى الله تبارك، هاي العبادات الاجتماعية. هذا ما ينص عليه العلماء، نبه، ما ينص عليه، وبالذات على ما أتخطر هذا الرأي للشيخ أبي علي ابن سينا. زين، لعله من المبكرين إلى هذا الرأي، واللي حب يشوف الرأي في مجمع البحرين، زين، موجود للشيخ القراحي يعرض له. فعلى العموم ارجع للموضوع، العبادة اذا تستوعب الحياة. لو واحد يقدر يقول والله انا ايش عندي من، لا لا لا، بالعكس، لا تحتقر اي عمل اذا راعيت فيه وجه الله. انت يعني تقدر هاي بلدك تقدر تسويها دار محل العبادة، تقدر شو تسويها؟ تسويها غابة مال وحوش تشرق وتنهب ويأكل فيها القوي والضعيف، ويعتدي القادر على غير القادر. الإنسان وحده يصنع الحياة، يو يصنع الأرض دار للعبادة، يو يصنع الأرض دار للنهب وللسلب. إذا عرفت هذا، خلي نرجع للآية. زين، الآية تقول أكو عبادة لله وأكو عبادة لغير الله. إنكم وما تعبدون من دون الله، كأنه أنت إذا طلعت العبادة عن الله خلاص، فقدت حساسيتها، فقدت روحها. لأن أنت عندما تعبد الله تشعر أن الله يراقبك. أما إذا لا والله صارت عبادة المن لصنم، الصنم شي ضر وش ينفع؟ لا يغير ولا يبدل، وأصلا ما يخاف من عنده. هذا مسوق إلى بدافع التقليد. قد يقول لي واحد طيب دول الشيء ليش راحوا يسجدون للصنم من النوع، وإلا مو عن إيمان بالصنم هذا اللي كان يعبد الصنم. إذا كانت العبادة لما لا يعقل، لما لا يضر، لما لا ينفع، ما في شك فقدت مزيتها. فالعبادة من دون الله، من غير الله، ضياع للأموال، وضياع للتعب، وضياع للجهود، وضياع لعقل الإنسان وهو أهم شيء. أنت ملاحظ أكو تعبيرات بالقرآن مر عليك من التفت لها أولاء، يقول أولئك الذين خسروا أنفسهم. شنو معنى خسروا أنفسهم؟ يعني شنو؟ يعني هذا خسر عقله، والعقل أثمن شيء عند الإنسان. هذا إذا يوقف يعبد غير الله ألغى عقله، اجى الى هالجوهرة الثمينة، الى هاي اداة الادراك الموجهة، خسر عقله. واذا خسر عقله صار جيفة قطعة من اللحم. لان ارجوك اي عقل يساعدك انت على ان توقف تعبد لك من دون الله عز وجل شنو؟ حيوان من الحيوانات. طيب من بعد هذا نرجع للآية، انكم وما تعبدون من دون الله. انتقلت الآية قالت حصب جهنم. هنا اكو قراءة اخرى للامام امير المؤمنين سلام الله عليه وللسيدة عائشة زوج النبي. القراءة شنو؟ انكم وما تعبدون من دون الله حطب جهنم. نبه، مو حصب، حطب. موجودة القراءة، وهذا اللون من القراءة ما يعتبره تغيير او تبديل بالقرآن. يقول لك قد يجي من النساخ، قد الناشك بدل ان يحطها حصاد، او القارئ قرأها هكذا. لكن احنا طبعا ايش نتبع؟ نتبع القراءة السائدة، يعني محافظة على القرآن. هذا الرسم شلون رسم القرآن في ايام الرسول، نحافظ عليه حتى لا يتدسس الشك او يتسرب، حتى القرآن يكون بعيد عن التحريف، بعيد عن التلاعب. بس القراءات موجودة مختلفة، موجودة القراءات كثيرة، ما نادر تلقى آية أو سورة ما بيها أكثر من قراءة، بس النتيجة واحدة. الفرق شنو؟ الفرق أنا أبين الكيا شنو. مرة تقول حطب ومرة تقول حصب. الحطب ينحط تحت القدر، والحصب لا، ينقطف قطف. نقول حصبه يعني قطفه، يعني شالوهم وقذفوهم وين؟ في جهنم. اخواني الليلة نتوجه الى الله عز وجل بهمومنا وآلامنا وآمالنا، وبابه هو الباب الواسع ورحمته التي تسع كل شيء. يا ربي نسألك وندعوك ونتوجه اليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات. اللهم فرج عنا وعن اهلنا يا الله. اللهم احفظ بلداننا من كل سوء وشر. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اعطنا خير الدنيا والآخرة، وادفع عنا شر الدنيا والآخرة، انك منان كريم. الإخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
حسافة بزماني تمر الثواني، وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد. جفيتك تراني يا من ما جفاني، تظل انت اقرب الي من الوريد. على نفسي جنيت يا ربي وجيت، حنانك قريب على نفسي جنيت يا ربي وجيت، حنانك قريب.
اش كثر من ذنوبي على بابك اتوب، ورد وعلى ظهري اشيل الذنوب. اقول الله يرحم ولا حتى مهتم، ضعت يا الهي ظلام الدروب اش كثر من ذنوبي على بابك اتوب وارد وعلى ظهري اشيل الذنوب اقول الله يرحم ولا حتى مهتم ضعت يا إلهي ظلام الدروب رحمتك تغرني وعقابك شديد
حسافة بزماني تمر الثواني وانا اللحظة عنك يا ربي بعيد تكتراني يا من ما جفاني تظل انت عقراني لمن الوريد على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك غريب على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك غريب
أنا اللي بفعالي على حكمك جريء فلا أقدر أنكر وأقول لك بريء ندمت وإجيتك حزين ارتجيتك أيا محسن ولا ترد المسيء أنا اللي بفعالي على حكمك جريء فلا أقدر أنكر وأقول لك بريء ندمت وإجيتك حزين ارتجيتك أيا محسن ولا ترد المسيء لو تردني أخسر ملاذي الوحيد نويت بحياتي وبقايا السنين أعيش بوصالك وأحس بالحنين علاقة محبة العبد ويا ربه يا ربي وتعد.
تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعين الكرام في كل مكان وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء جل الجلال جمال نورك ظاهر وجلال قدسك في العوالم ساتر ما لاحظت عين سواك وإنما خفي المراد فزاغ عنك الناظر إن شع ضوء الشمس فهي حقيقة أو شع نور البدر فهو مكابر وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة من شرائع الدين وفيها مرضاة الرب عز وجل فهي منهاج الأنبياء وفي حديث مبارك آخر يقول من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة. وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإمامنا علي عليه السلام يقول: من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة: أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل، فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراج الخائف بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها. وإمامنا الباقر عليه السلام يقول: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر. وإمامنا الصادق يقول عليه السلام: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله تعالى يقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الأيادي نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأكرم، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته. سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب. سبحان الرؤوف الرحيم. اللهم اجعلني في قلبي نورا وبصرا وفهما وعلما، إنك على كل شيء قدير.
صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد. صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، سلام من الله عليكم. نحييكم ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج استفتاءات عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كما أرحب بسماحة السيد جاسم الناجي أستاذ الحوزات العلمية معنا اليوم في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، فأهلا ومرحبا بك سماحة السيد، والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعلى المستمعين والمستمعات، وأسأل الله أن ينفع بنا وبكم إنه مجيب الدعوات.
حياكم الله، آمين يا رب العالمين. مستمعينا الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
سماحة السيد، السؤال الموجه إلى البرنامج يقول: كانت عندي أرض هدية من والدي وبعتها بعد فترة، هل يجب تخميس ثمن الأرض أم لا؟
من المسائل المهمة التي لابد من الإشارة إليها أن ما يهدى إليك على رأي السيد الإمام الخميني قدس سره وعلى رأي السيد القائد حفظه الله ورعاه، ما يهدى لا يجب فيه الخمس. نفس الهدية لا تجب فيها الخمس ما دامت هذه الهدية عندك. نعم، على رأي بعض علمائنا كالسيد السيستاني الهدية يجب فيها الخمس لأنه شيء يعتبر من الربح قد جاء لك. إذن المسألة خلافية، السيد السيستاني السيد الخوئي يوجبون الخمس في الهدية، السيد الخميني والسيد الخامنئي لا يوجبون الخمس في الهدية. لكن لو أن شخصا أخذ هذه الهدية وينتظر أن يرتفع سعرها، فإذا ارتفع سعرها في مثل هذه الحالة وباعها، فما زاد على قيمتها يوم الإهداء هنا يجب أن يخمس. متى يخمس؟ يخمس بعد أن تبيعها وتستلم الثمن. إذا بقي عندك هذا الزائد لمدة سنة سوف تخمسه، يعني إذا بقي هذا عندك إلى أن جاء رأس سنتك يجب عليك أن تخمسه. أما إذا احتفظت بالأرض لا لأجل أن ترتفع قيمتها ولا لأجل أن تزداد فهنا، ولم تبعها أنت، فهنا لا يجب عليك الخمس في مثل هذه الحالة. هناك إشارة أيضا مهمة، إذا كان هناك حالة من التضخم في الأسعار، تعرف في بعض الأحيان تزداد القيمة نتيجة للتضخم أضعاف مضاعفة، فهذا التضخم لا يجب فيه الخمس في مثل هذه الحالة. لابد أن تكون الزيادة زيادة طارئة لا لتضخم، الزيادة التي تكون ليس للتضخم في الأسعار وليس لسقوط العملة كما يقال، هذه التي يجب تخميسها إن بعت الأرض وأصبح المبلغ بيدك وبقي عندك إلى رأس سنتك أو إلى سنة، هنا يجب أن تخمسه أو تخمس الباقي منه.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: سأنتقل بعد شهر أو شهرين للسكن في مدينة أخرى، وأريد أن تكون هذه المدينة بمثابة وطني، هل يمكنني من الآن وقبل الاستقرار فيها إتمام الصلاة في الزيارات التي أقيم فيها أقل من 10 أيام؟
اتخاذ الوطن كما هو معروف بالنية والقصد، فأنت إذا كان في نيتك أن تتخذ من هذه المدينة سكنا لك وتكون وطنا على نحو الدوام لك، وكان عندك نية القصد والاستمرار على ذلك وفعلا تحقق التوطن، فهنا تصلي بها تماما ولا تقصر بها. أما إذا كان مجرد نية ولم يتحقق التوطن إلى هذه الساعة، ففي مثل هذه الحالة النية غير كافية، لابد من النية والتوطن. يحصل عندك حالة من السكن فعلا، لابد أن تكون ساكنا بها. إذا سكنت وتوطنت وقصدت البقاء فيها بقية حياتك، أي اتخذتها وطنا ما يعبر عنه بالوطن الاتخاذي، هنا تصلي فيها تماما وتصوم فيها. إذن المسألة تابعة للقصد وتابعة لأي شيء، تابعة للقصد وتابعة للاستقرار. متى ما حصل الاستقرار والتوطن فتصلي بها تماما، وما لم يحصل الاستقرار والتوطن فلا تصلي فيها تماما، بل تكون في مثل هذه الحالة حالك حال المسافرين، تصلي قصرا.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: إذا التفت المصلي حين السجود أنه لم يركع، هل تبطل صلاته؟ وإذا لم تبطل فما هي وظيفته؟
عندنا قاعدة هنا: من نسي واجبا من الواجبات قبل أن يأتي بالركن الذي بعده يجب عليه أن يرجع إليه، وكذلك من شك في أنه ماذا لم يأتي بالواجب وما زال في محله عليه أن يأتي ماذا بالواجب. فإذا حالة النسيان: من نسي واجبا من الواجبات ولم يصل إلى الركن الذي بعده فهنا عليه أن يرجع إلى ذلك الواجب. مثاله على سبيل المثال: ذهب إلى السجود ولم يأتي إلا بسجدة واحدة،
نعم،
لو أتى بالسجدتين هنا بطلت صلاته باعتبار ترك الركوع وجاء بالركن كاملا بعد الركوع المتروك. نعم. أما لو ترك الركوع وذهب إلى السجود وأتى بسجدة واحدة وتذكر أنه لم يركع، يجب عليه أن يرجع قائما مستوي القيام، يقف مستويا ثم يركع، وبعد أن يتم ركوعه يذهب إلى السجود ويسجد السجدتين في مثل هذه الحالة، وبعد الصلاة يستحب له أن يأتي بسجدتي الساهو للسجدة ماذا؟ للسجدة الزائدة، للسجدة الزائدة.
إذن هذا الخلل يحتاج أيضا إلى أداء سجدة الساهو
استحبابا وليس على نحو الوجوب.
نعم،
يعني على الأحوط استحبابا كما عبر السيد القائد.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. فاصل قصير ثم نواصل. تحية طيبة لكم من جديد أيها الأحبة في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات. سمحت السيد، السؤال الآخر الموجه إلى البرنامج يقول: هل صحيح ما يقال بأن البيت الذي بنته اليد الكافرة يصبح متنجسا وتكره الصلاة فيه؟
أما البيت الذي بناه الكافر تكره الصلاة فيه فلا تكره الصلاة فيه مما لا شك فيه.
نعم.
وأما بالنسبة هل أنه نجس أو ليس بنجس، إذا كان الكافر ليس كتابيا، ليس كتابيا وكانت الشمس تضرب ظاهر البيت، فمما لا شك فيه إذا ليس كتابيا وكانت تلتقي يده بحيطان البيت مع ماذا؟ مع الرطوبة، فهذه الحيطان ظاهرا أنها ماذا؟ أنها نجسة، فالخارجية تطهرها الشمس كما تعرفون باعتبار أن الشمس هي أحد المطهرات التي تطهر الجدران، أما الداخل فالشمس لا تصل إليه. لكن إذا شككت هل أن الكافر غير الكتابي التقت يده مع الحائط الداخلي للبيت برطوبة أو بغير رطوبة، فهنا تبني على ماذا؟ تبني على الطهارة في مثل هذا الحال، لا سيما وأن الغالب لما يشتغلون في البناء يلبسون القفافيس كما هو معروف، ومعنى ذلك أن اللقاء لا يكون مع ماذا؟ لا يكون مع الرطوبة. أما إذا كان الذي بنى البيت كافر كتابي، يهودي أو نصراني أو مجوسي أو صابئي،
نعم،
هذه الطوائف التي ذكرتها الأربعة هذه محكومة بالطهارة عند علمائنا وعند السيد القائد على وجه الخصوص، وهؤلاء بالواقع لا ينجسون شيئا حتى وإن كان اللقاء مع الرطوبة المسرية.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر قول: ما هو حكم مقاعد السيارات والقطارات التي يستعملها المسلمون والكفار معا، مع أن عدد الكفار في بعض المناطق أكثر من المسلمين، فهل يحكم بطهارتها علما بأن حرارة الطقس تسبب أجلكم الله بترشح العرق بل وسراية الرطوبة؟
إذا كان هؤلاء من الكفار الكتابيين وهم اليهود النصارى المجوس الصابئة، فهؤلاء محكومون بالطهارة كما أسلفنا، وعند الشك يبنى على طهارتها إذا كان الكافر غير كتابي.
نعم.
كما الديانات التي هي شرق آسيا كما هو معروف كالبوذيين وعبدة الأوثان.
نعم.
فهؤلاء إذا شككت في طهارة المكان الذي يجلسون به فهنا تبني على ماذا؟ تبني على الطهارة في مثل هذه الحالة، ولا إشكال في أن تجلس على المقاعد التي يجلسون عليها التي لا تعلم بأنه قد سرت لاقت أجسادهم تلك المقاعد مع الرطوبة المسرية، ولا سيما أن هؤلاء يلبسون الثياب وما شابه ذلك وغير معلوم أنه التقت أجسادهم مع تلك المقاعد مع الرطوبة فيبنى على طهارتها.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: من أنكر بعض ضروريات وواجبات الدين كالصيام وغيره فهل ينطبق عليه حكم الكافر أم لا؟
حكم الكفر من أنكر ضروريا من ضروريات الدين وهو ملتفت إلى أنه ضروري من ضروريات الدين، يعني كأنه يكذب الله، يعني يقول يعني يرجع بتكذيبه لهذا الشيء إلى تكذيب الله جل وعلا، أو يرجع إلى تكذيب النبي صلى الله عليه وآله، لا شك ولا ريب هذا يحكم ماذا؟ بكفره. أما إذا كان لا يقول الصوم ليس بواجب، لا بمعنى أنه ينكر أنه يكذب الله جل وعلا، بل بمعنى أنه ينكر تشريعه، أن تشريعه لم يثبت، أن هذا الأمر لم يثبت عندي، فهذا لا يحكم بكفره، بل هذه شبهة علينا أن نسعى لإزالة هذه الشبهة من ذهنه.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد على هذه الإيضاحات. سؤال آخر يقول: هل يبدأ وقت الصلاة بمجرد البدء بالأذان أم أنه يجب الانتظار إلى ما بعد الانتهاء من الأذان ثم نقوم بأداء الصلاة؟ وأيضا بالنسبة للصيام، هل يجوز للصائم أن يفطر أن يقوم بالإفطار بمجرد البدء بالأذان أم يجب عليه أيضا أن يصبر حتى انتهاء الأذان؟
إذا كان المؤذن، عادة أن الذين يؤذنون يراعون الأوقات الشرعية وهم ثقات.
نعم.
وهم عارفون بالأوقات، لا سيما في هذا الوقت الذي أصبحت المسألة فيه من المسائل الواضحة البينة، البرامج التليفونية بل الساعات الإلكترونية التي هي تعطيك الوقت الدقيق لغروب الشمس ولطلوع الفجر. فهنا إذا كان هذا الأمر يؤدي إلى أن تعيش حالة من الإطمئنان أو حالة من العلم بأن أذان المؤذن كان في الوقت الذي هو مخصص للإفطار، نعم تستطيع أن تفطر في أول الوقت وتستطيع أن تصلي بمجرد أن تسمع صوت الأذان، لا إشكال في ذلك. أما إذا لم يحصل عندك الإطمئنان فهنا في مثل هذه الحالة عليك أن تتأكد من دخول الوقت ولا تكتفي بسماع الأذان. إذا لم يحصل عندك الإطمئنان ولم يحصل عندك العلم، ففي مثل هذه الحالة لابد أن تنتظر حتى تصل إلى درجة الإطمئنان بأن الوقت قد دخل. لكن في الغالب أو في الأعم الغالب أنه صوت المؤذن يعني يعطيك الإطمئنان بدخول الوقت، وعليه تستطيع أن تفطر بمجرد أن يكبر وتصلي بمجرد أن يشرع بالأذان.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد وطيب الله أنفاسكم. سؤال آخر يقول: إذا كان الإنسان في ظروف يجهل فيها جهة القبلة تماما ولم يحصل له الظن بجهة معينة أيضا، فما هو تكليفه وإلى أي جهة يصلي؟
يصلي إلى الجهات الأربع في مثل هذه الحالة مع سعة الوقت. إذا كنت أنا في مكان لا أستطيع أن أحدد القبلة ولم يغلب ظني على جهة من الجهات، فهنا في مثل هذه الحالة أصلي إلى أربع جهات إذا كان الوقت واسع. أما إذا كان الوقت ضيق بحيث لا يكفي إلا لصلاة واحدة، كما لو كان قبل طلوع الشمس بدقائق معدودات لو أردت أن أصلي إلى جميع الجهات، بعض هذه الصلوات تكون خارج الوقت، فهنا أختار جهة من هذه الجهات وأصلي إليها فهذا كافٍ.
بارك الله فيكم سماحة السيد، شكرا جزيلا لك وطيب الله أنفاسك. سماحة السيد جاسم الناجي أستاذ الحوزات العلمية، كنت معنا اليوم في الاستوديو للإجابة على الأسئلة الشرعية الموجهة إلى البرنامج، والشكر موصول لكم أيها الأحبة متابعي برنامج